بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والذي يقول فيه: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد جرى الحديث بشكل مسهب عن العمر وقيمته لدى الإنسان، وأنه لو أراد لجعله كله ميدانا لعبادة الله تبارك وتعالى. واليوم نكمل تدبر بقية فقرات الحديث الشريف، ونبدأ هذا اللقاء المبارك بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا. صاحب الفضيلة، وفق الحديث الشريف فأنه أول ما يسأل عنه الإنسان هو عمره، وهنا الملاحظة بأن ما يسأل عنه الإنسان ليس عملا محددا كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما سؤال عن خط عام ومسيرة عامة يعيشها الإنسان. وهذا مما يلقي بظلاله على أهمية التوجه والنية والعقيدة التي يحملها الإنسان في حياته. فيما يتعلق بموضوع الشباب أيضا، فإن الشباب هو مرحلة من مرحلة العمر التي يعيشه الإنسان. بتقديركم صاحب الفضيلة، لماذا خصص الشباب أيضا بالسؤال إضافة إلى السؤال العام عن عمر الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التخصيص بالسؤال يوم القيامة لمرحلة الشباب، لما لهذه المرحلة من أهمية قصوى في عمر الإنسان؟ لأنه مرحلة الشباب لها ميزتان تتميز بهما عن المراحل الأخرى. الميزة الأولى ممكن أن نعبر عنها بعنوان فرصة، والميزة الثانية ممكن أن نعبر عنها بعنوان الخطورة. لأن الإنسان قبل مرحلة الشباب بيكون بمرحلة الطفولة ومرحلة الإعداد، بعده بطور الإعداد، وأيضا في مرحلة بيكون فيها عنده ضعف. بمرحلة الشباب بيتحول العناصر القوة بتجتمع فيه من ناحية، ومن ناحية ثانية
القوة الجسدية والعقلية،
وبيبرز مكامن عنده. هاي المكامن اللي بتبرز بمرحلة الشباب تنوصف بأنها فرصة للاستثمار، وبأنها خطرة يجب الانتباه منها. لذلك منلاحظ بالأحاديث الشريفة في حث كبير جداً على استثمار فرصة الشباب للاستفادة من عناصر القوة، وعلى الحذر من خطورة هذه الفرصة لعدم الانصياع للمكامن التي قد تحرف الإنسان نتيجة هذه الفترة الحساسة من عمر الإنسان. من هون نلاحظ أنه بالأحاديث في تركيز على أن يستفيد الإنسان في مرحلة الشباب، يستفيد في هذه المرحلة بالعلم والعبادة، أن ينمي نفسه على المستوى العلمي، لأنه في هذه الفرصة بيكون الذهن عنده قابلية لا يجدها فيما بعد. من هون ورد تركيز كبير على التعلم في مرحلة الشباب، فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر. فهذا كله اغتنام لفرصة الاستعداد العقلي عند الشباب. الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه منلاحظ أنه بيصعد من الاستثمار لهذه الفرصة، فيقول كما ورد عنه: لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة السيف، بنوع من التهديد أنه هذا الشاب يجب أن يستثمر هذه الفرصة في التفقه وفي التعلم. وعلى مستوى هذا، على مستوى الاستعداد العقلي، الاستثمار الثاني على المستوى الاستعداد الجسدي، لأنه الشاب بهاي الفرصة يكون قوي البنية فيستطيع أن يؤدي عبادته أفضل من غيره. لذلك منلاحظ في تأكيد أيضا على استثمار هذه الفرصة في تأدية العبادات، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. وقال أيضا فيما ورد عنه: فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. هذا كله من باب أنه مرحلة الشباب فرصة لابد الإنسان أن ينتهزها، حتى بالنهاية يوم القيامة، بعدنا عم نحكي بأجواء يوم القيامة حسنا نخرج عن الموضوع، أنه يوم القيامة لما يسأل إنسان عن هذا العمر يشعر الإنسان بعد أن يفقد حالة الشباب بقيمة هذه الحالة. يمكن هلأ الكبير بالعمر لما يطلع بالشباب بيطلع بنظرة فيها نوع من الحسرة على نفسه أنه ضيعهم، مثل ما بيقول الإمام علي عليه السلام بالحديث الوارد عنه: شيئان لا يعرف فضلهما لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. فلذلك يوم القيامة يؤكد على أنه هذا الشباب فيما أبليته، هل استثمرته فتعلمت ما أراد الله وعبدت الله أم لا؟ هذه من ناحية الفرصة. من الناحية الثانية في خطورة بمرحلة الشباب.
طب قبل صاحب الفضيلة ما تنتقل للشق الثاني، يعني بوفق الحديثين الكريمين اللذين أوردتهما بيطلع أنه مرحلة الشباب بطلب الإنسان أن يتعلم، وهون العلم بمعنى التفقه في الدين، كذلك أن يعبد الله بالمعنى اللي ما اتضح شو المقصود فيه وكأنه العبادة الخاصة، علما أنه أكثر الناس يعني نسيمة في أيامنا ولعله في سائر الأيام في هموم أخرى، يعني إن كان من ناحية العلم عادة لا يقتصر الموضوع على علم الفقه بالمعنى اللي إحنا بنفهمه، أيضا من ناحية العبادة ممكن العبادة تعتبر جزء ولكن هناك هموم أخرى لها علاقة بأمور المعيشة والمشاكل. يعني حتى ما يكون
طبعا
في التباس
طبعا الأحاديث ما قالت إنه واحد يقصر فترة الشباب على العبادة الخاصة وعلى دراسة الفقه الخاص، أن الكل يتجه نحو دراسة الفقه المعروف بالعبادات والدراسة الفقه العبادات والمعاملات، وإنما أول شيء الدعوة للتفقه وارد حث بالتفقه على في الدين بحسب على الأقل بحسب موارد الابتداء عنده، أنه الإنسان يكون عنده وعي ديني. يعني مفروض الشاب أن يكون عنده وعي ديني، كون الشاب عنده وعي ديني مش معناته أنه يتفرغ للعلم، ولكن مفروض أنه هذا الوعي الديني أن يحصله ليحصنه. فالمقصود من الفقه أن يكون عنده هذا الوعي الديني على المستوى العلمي على المستوى النظر،
أن يحرز المسلكية السليمة إن صح،
يعني سواء كان بالأخلاق أو بمعرفة أحكام العبادات أو بمعرفة أحكام التعامل مع الآخرين. يعني
حتى لو دخل على الجامعة بيكون محصن،
بيكون محصن أي جامعة بالعمل بأي مكان بيروح له بيكون محصل على مستوى المعرفة الدينية. وبالنسبة لاستثمار الاستعداد الجسدي لتأدية العبادات، طبعا مش معناته التفرغ الكامل، ولكن في حث أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه بعد لأنه لما ينحكى بخطورة مرحلة الشباب بنعرف ليش في تأكيد على مرحلة التعبد، أنه ما ينجرف الشاب لقضاء أغلب وقته في أمور قد لا تنفعه لا في الحال ولا في المستقبل، بل أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى بالعبادات الخاصة، يعني أن يتعود على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه كل ما ازداد الأمر خطورة كل ما احتاج لتعبد أكثر. صح. كل ما احتاج لتوجه أكثر. هاي المرحلة فيها خطورة، بعتقد أنه ملامسة نقاط الخطورة بمرحلة الشباب بينفهم ليش في تركيز على العبادة أكثر، لأنه نتيجة خطورتها يطلب منه أن يتعبد أكثر، لا أن يقضي طبعا كل وقته بالعبادة. لذلك لابد حتى يفهم هذا المعنى بشكل دقيق أنه ندخل
بجانب
الخطورة، لأنه بمرحلة الشباب في مكامن تبعث على الحذر من هذه المرحلة. من ضمنها مثلا أنه مرحلة الشباب هي مرحلة بروز جمال الإنسان، سواء في الذكر أو في صحيح. الأنثى نفس أنه الجمال، أنه لاحظ هلأ مرحلة الشباب مثلا أنه كثار من الفتيات العقد الأساسيين وبيتحجبوا حتى يظهروا الجمال
صح.
بشكل أساسي يعني. ونلاحظ أيضا قسم كبير من الشبان أنه بينحرفوا لأنهم بيلاقوا أنه في أماكن بيحسوا أنه عم يظهروا فيها شبوبيتهم وجمالهم
صح.
ففي عنصر الجمال بيلعب دور خطر بعنصر الشباب أو بمرحلة الشباب. الإسلام صح، الإسلام اعتنى بالجمال يعني، سواء كان ترتيب الجسدي أو التياب في اعتناء كبير جدا، أو هذا الاعتناء
حتى بالتعطر
حتى بالعبادة صحيح. وارد أنه إذا قام، كان الحسن بن علي عليه السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه وكان يقول الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي، يعني حث على مسألة صحيح. الجمال، ولكن كان في تحذير شديد جدا أنه الشخص أن ينحرف لجماله، أن ينحرف في الأهواء الشيطانية والمسالك التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لذلك منلاحظ مثلا روايات تحدثت عن نوعين من الشباب، عن نوع أنه شاب يفتتن بجماله، بيجعله مثلا بيجعل الافتتان يجعله ينجرف، مثل أنه مثلا فتاة حسناء لا تتحجب لأجل جمالها، أو شاب مثلا حسن يقترف السيئات نتيجة الجاذبية اللي عنده صحيح. أو الجمال اللي عنده. ورد برواية أنه يوم القيامة، حتى نضلنا بأجواء يوم القيامة، يوم القيامة يجاء بالشاب الذي افتتن بجماله في الدنيا، الافتتان السلبي طبعا. فيقال لهذا الشاب، يقال له لما افتتنت بجمالك؟ فيجيب هذا الشاب يا رب لقد وهبتني جمالا فافتتنت، من أنت أعطيتني الجمال؟ رواية تقول فيجاء بيوسف سلام الله تعالى عليه، لورد بالرواية إن الله خلق الجمال نصفين فأعطى نصفه ليوسف ونصفه لباقي الناس. فيجاء
أكثر منك ما بيصير،
أكثر منك ما بيصير. فيجاء بيوسف عليه السلام
سلام الله
عليه. ويقال لهذا الشاب الذي افتتن بجماله أنت أجمل أم هذا؟ لقد وهبناه جمالا فلم يفتتن. قصة يوسف معروفة أنه كان أساسه جماله
صح.
كل قصة اللي صار أساسها كان جماله، ومع ذلك يوسف سلام الله تعالى عليه لم يفتتن بجماله. الرواية بتكمل عن الفتاة الحسناء أنه يؤتى بالفتاة الحسناء أيضا التي افتتنت بجمالها، فيقال لما افتتنتي بجمالك؟ فتقول يا رب لقد وهبتني جمالا فافتتنت، نفس الجواب. فيجاء بالسيدة مريم
سلام
الله تعالى عليها، فيقال أنت أجمل أم هذه؟ لقد وهبناها جمالا فلم تفتتن به. هاي بتعبير عن أنه إعطاء النعمة لا يولد بنفسه حالة الانحراف، بالعكس بمقابل هاي الحديث اللي بتتحدث عن الجانب السلبي في التعاطي مع هذه المرحلة، مرحلة الشباب، بنلاحظ أنه في تأكيد على أنه قديش الله سبحانه وتعالى بتكون قيمة الشاب الذي لا يفتتن بجماله. ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله. طبعا هو مش معنات في الله وفي طاعة الله، لله وفي طاعة الله انه يقعد بصومعة، لا لا، عنيت أنه من حرف من جرف. صحيح. بيقول جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله. يقول حديث ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته, يعني يباهي به ملائكته وأحسن ملائكة يعني. يقول هذا عبدي حقه. يعني هذه الصورة الإيجابية للشخص الذي لا ينجرف من خلال مشكلة المشكلة اللي بيعانيها نتيجة تصور الخاطئ للجمال.
نعم. يعني أعتقد بعد إذنكم صاحب الفضيلة أنه قد نكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بمرحلة الشباب والتي من أهم المسائل التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة.
بس بدي ألفت بس بشكل بس دقيقة بس أنه في المرحلة الثانية بس كمان خطرة بس بركز عليها بدون ما نحكي على العناصر الأخرى, أنه بفترة الشباب مرحلة الشباب في القوة الجنسية عند الشاب تكون في أرقى حالاتها. وهي المسألة فيها تشديد جدا بشرعنا الحنيف على أن لا ينجرف الشاب وراء هذه القوة التي تكون في داخله. لذلك ورد عنا أنه يستحب للشاب أن يتزوج في سن مبكرة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الباقي.
في بقية الحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه, صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات, كيف يسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله وما المقصود من أين كسبه وفيما أنفقه؟
أولا في البداية قد يعتقد البعض بأنه بالنسبة للمال في نظرة مذمومة إليه. لذلك في تدقيق وفي أحاديث بتأكد على أن المال هو مصدر شر ومصدر بلاء إلى ما هنالك. ويمكن الواحد يعتمد بهذه النظرة على بعض الأحاديث الواردة مثل ما ورد عن الإمام علي عليه السلام حب المال سبب الفتن, حب المال يوهن الدين ويفسد اليقين إلى آخره من الأحاديث. بس سابقا ذكرت مطلب أنه بعض الناس في يجير الأحاديث للخلفية اللي بيحملها, أنه هو مثلا ضد المال بيجيب الأحاديث اللي بتحكي بشكل سلبي عن المال, واحد مع المال بيجيب الأحاديث اللي بتحكي بشكل إيجابي عن المال.
صحيح.
النظرة الإسلامية للمال أنه المال شو هو أصلا بنفسه, ما قيمته بنفسه حتى يكون سلبي أو إيجابي. هو ما له قيمة بنفسه حتى يكون سلبي أو إيجابي.
نعم.
وإنما الذي يحدد الإيجابية أو السلبية هو علاقة الإنسان به.
والاستعمال.
إنه المال مفرد من مفردات الدنيا. ضوحة بدي أحكي يعني. لذلك منلاحظ أنه مثل ما في أحاديث بتذم مسألة حب المال, في أحاديث بتمدح حب المال. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. بس شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم اللي بيكمل الأحاديث بيفهم الفرق بيناتهم. بيقول مثلا لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. يعني حب المال إذا كان الإنسان من خلال هذا الحب يقصد أن ينفقه في سبيل الله يكون حبا ممدوحا, وإذا كان لا يأتي به ليصرفه في الحرام يكون حبا مذموما. فأصل مسألة المال ما إلها بنفسها صورة قبيحة أو صورة ممدوحة بنفسها, وإنما علاقة الإنسان بتحدد. لعله أروع ما قيل في ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام ليس الزهد في أن لا تملك شيئا وإنما الزهد في أن لا يملكك شيئا. من هون منطل أنه يوم القيامة لما يسأل الإنسان عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته, ما بتشكل هالسؤال أنه صورة سلبية عن نفس أنه واحد معه مال. بس أنه بدي أحسن الحديث قد يفكر الواحد منه انه في
انه لانه معه سلبي. مال عم يسال
انه كل معه يعني معه مال يعني
هذا تهمه
انه هذا تهمه انه معه مال. بالعكس قد يكون بعض الناس الله سبحانه وتعالى اعطاهم مالا وهذا المال يدخلهم الجنة. صحيح. يعني هو المال يكون بس بالدقه هي علاقتهم بالمال مش انه نفس المال. فالسؤالان شو المراد منهما؟ من اين اكتسب في يوم القيامة؟ كما ذكرت سابقا في حساب دقيق، وبما أنه المال هو من العناصر الأساسية اللي قد يتغاضى الإنسان عن الدقة الشرعية في سبيل الحصول عليه، لأن هو اللي بيعطي الرفعة والمقام بالدنيا وبحل مشاكل الإنسان الدنيوية، فلذلك في تشديد شرعي على أن يلتفت الإنسان من أين يأتي بماله.
يعني هون أهمية إنه ما يكون أسير حب المال،
من هون أهمية ما يكون أسيره، وإنما يكون حاطط غاية واضحة، بده المال حتى حقق هالغاية،
أسمى
أن يكفي
من المال.
نفسه ويصل رحمه ويقضي حوائج إخوانه، يعني رضوان الله تعالى على على أبي ذر، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له، أبو ذر كان معروف أنه كتير كان دقيق بمسألة العلاقة بالمال، ونتيجة تشديد النبي له على يعني أو نتيجة استفادته من النبي بالنسبة للتدقيق في هذه الأموال، يقول له النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله فيما ورد عنه: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه من حلال أو من حرام. أنه يكون في تشديد أنه كل ليرة واحد تيجي لعنده هاي الليرة من وين جاي، من حلال أو من حرام، يدقق
يعني
مطلوب الدقق،
مش على قاعدة رزق ساقه الله إليك يعني.
مش على قاعدة رزق ساقه الله إليك واحد ما يدققش بهالمسائل ويعقداش. لذلك ذكرت سابقا بحلقة بأوائل الحلقات منازل الآخرة أن الإنسان بحالة الاحتضار شو بيتذكر؟ من ضمن اللي بيتذكر المال.
صح.
بيقول الإمام عليه السلام بالحديث: يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها.
يعني أغمض بمعنى طنش يعني.
طنش أغمض في مطالبها. في بعض الناس بمثلا بتيجي على بالهم أنه هي يمكن يكون فيها شبهة، يمكن يكون فيها كذا، بصير يحاول ما يسمع نداء الضمير ويفوت بالموضوع حتى يحصل على المال. أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها. هل عم يحتضر؟ طب شو بيصير بهالأموال؟ بيقول الإمام علي عليه السلام: تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. على ظهره. يعني
طبعا وتقدم انه لا ياخذ منها الا كفنه،
يعني بتسبب له مشكله، مع انه قديش هو بالحياه الدنيا اغمض في مطالب المال من دون ان يدقق في هذه الحسابات، وخاصه اذا واحد ملك هالنفسيه، هاي نفسيه انه واحد ما ينتبه كيف المال بيجي. في روايه لطيفه عن النبي صلى الله عليه واله انه اللي ما بينتبه كيف المال بيجي، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شو بيسوي فيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى في حديث قدسي: من لم يبالي من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبالي يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته. أنه أنت بتبالي
كما تدين وتدان. هذا فيما يتعلق بالكسب، طبعا لا مجال للتفصيل، ولكن بالعنوان العام ينبغي للإنسان أن ينتبه ويدقق فيما يعني أبواب كسب المال. فيما يتعلق بالإنفاق أيضا، اللافت هنا أنه السؤال
فيما
أنفق، نفترض أن الإنسان جمع ماله من حلال، ولكن هل أيضا يبقى السؤال عن الإنفاق؟
هنا واحد مثلا قطع المرحلة الأولى أنه دقق أنه فيما من أين اكتسبه. السؤال الثاني يوم القيامة حول المال فيما أنفق، لأنه أيضا حتى لو واحد اكتسبه كسب حلال، بس بالنظر الإسلامية هذا المال مش ملك حقيقي للإنسان حتى أنه يكون في له حرية يعمل فيه اللي بده إياه، وإنما أيضا حينما يكون المال معه في قيود بده ينتبه عليها، لأنه هذا المال مؤتمن عليه، الله سبحانه وتعالى أجاز له أن يصرف هذا المال في موارد قد حددها الله سبحانه وتعالى له. من هون في دق أنه فيما أنفق هون بتشمل كثير من الأسئلة التفصيلية اللي بده يسأل عنها. أنه أول شيء أنه هل أضعت المال بمعنى أنه بذرت أسرفت؟ هذا بده يسأل عنه يوم القيامة، لأن بعض الناس
يمكن موارد هذا الأسرف.
يمكن بعض الناس يوضع المال بشكل أنه لا يستفيد منه شيئا ولا يفيد الآخرين شيئا. روح صار معه مال كثير، فيروح مثلا بده مثلا يأكل، يروح يمد سفرة طويلة عريضة يأكل شوي والباقي للكب، أو أنه يضعه مثلا لمن لا يستحقه أصلا بشكل جزافة، هذا في تضييع مال. خاصة أنه نحن عنا في موارد إذا إنسان صرف المال بخارج عن شأنيته، الحقوق الشرعية بتضل متعلقة فيه، لأنه يعني هذا خرج عن شأنيته بالصرف. فلذلك هذا سؤال تفصيلي، أنه أنتوا ضيعتوا المال ولا لا؟ ورد أنه الله سبحانه وتعالى يبغض إضاعة المال، يعني مؤتمن عليه أن لا يضيع هذا المال. أيضا من الأسئلة التفصيلية اللي يسأل عنها هو أنه في عنده بعض الناس واجب عليه ينفق عليهم، أنه أنفق عليهم ولا لا، أنفقته في المورد الذي يجب عليك أن تنفق، مثل الزوجة، الأولاد، الأب والأم في حال كونهما فقيرين. أنه هذا المال هل استثمرته في المورد اللي أوجبت عليك أن تستثمره فيه أو لا؟ هذا أيضا من ضمن الأسئلة التفصيلية. من ضمن الأسئلة التفصيلية حول أداء الحقوق الآخرين في هذا المال، ليعبر عنه بالشكل العام بحق الله سبحانه وتعالى. أنه هل أديت حق الله أو لم تؤدي حق الله فيه؟ الإمام علي عليه السلام بيقول شر الأموال ما لم يخرج منه حق الله سبحانه. ويوم القيامة في موقف من المواقف اللي تقدمت يوم القيامة هو موقف الناس اللي ما أدوا، منعوا حق الله سبحانه وتعالى في أموالهم. هذا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه اللي بيقول فيه إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة أناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قدر أنملة، والملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا، يقولون شو المشكلة اللي عندهم؟ هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم. إنه في موقف صعب يوم القيامة، إنه هذا الشخص لم يؤدي حق الله من ماله، حق الله اللي بيشمل الخمس، اللي بيشمل الزكاة، اللي بيشمل موارد اللي واجب على الإنسان الأخرى من كفارات وغيرها. لذلك يوم القيامة، حتى نضلنا بأجواء المال في يوم القيامة أحسن ما نخرج عن الموضوع، يوم القيامة المال قد يكون مصدرا لسعادة الإنسان حينما يكون هذا الإنسان قد أخرج حق الله منه، حق الآخرين، وقد أنفقه فيما يرضى الله، وقد يكون مورد حسرة، لأنه هذا المال نفسه هو لما يموت الإنسان بده ينتقل للورث. إذا إجا الوارث، كان الوارث متدين، هذا المال نفسه بيخليه يفوت على جهنم وبيخلي ورثه يفوت على الجنة، مثل ما بيعبر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه حينما سئل من أعظم الناس حسرة، فقال عليه السلام من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به النار وأدخل وارثه به الجنة. هذه من الموارد الحسرة يوم القيامة.
عاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك الموقف. إذن أيها الأعزاء، كنا في مجال الحديث عن عما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وحسب ما ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت، وقد تقدم الحديث عن الموارد الثلاث للسؤال، وبقي مورد السؤال عن حب أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله تعالى يكون هذا الموضوع هو مجال الحديث في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء. حتى الملتقى القريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.